الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة على القمر. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد، حدثتني ميمونة بنت الحارث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حيلان وانا حائض، وربما اصابني ثوبه اذا سجد، وكان يصلي على الخمرة.
قول الامام ابي داود: باب الصلاة على الخمرة. المراد بالخمرة نوع من أنواع ما يفرش يصنع من الحصير ونحوه، وفي الغالب يكون صغير المساحة قد يسجد عليه. وأراد المؤلف بيان جواز الصلاة عليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليها. ثم أورد المؤلف في حديث ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، أي بجواره موازية له، وأنا حائض. وفيه جواز صلاة الرجل بجوار المرأة الحائض من نسائه، وأنه لا يؤثر على صحة صلاته. وفيه أن ثوب المصلي إذا وقع على غير المصلي فإنه لا يؤثر على الصلاة. وفيه جواز الصلاة على الخمرة. وتقدم معنا أنها نوع من أنواع ما يجلس عليه ويصنع من سعف النخيل ونحوه. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة على الحصير. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إني رجل ضخم وكان وحبا، لا أستطيع أن أصلي معك، وصنع له طعاما ودعاه إلى بيته فصلي حتى أراد كيف تصلي، فأقتدي به، فنضع حوله طرف حصير له، فقام فصلى ركعتين. قال فلان بن جارود في أنس بن مالك: أكان يصلي الضحى؟ قال: لم أرى، صلى إلا يومئذ.
قول المؤلف: باب الصلاة على الحصير. الحصير ما يفرش ويجلس عليه مما يصنع من سعف النخيل ونحوه، وكانوا يرتبونه ويهيئونه ويصفونه ليكون صالحا لأن يجلس عليه. وأراد المؤلف بيان جواز الصلاة على الحصير وصحة الصلاة حينئذ. وذلك أن المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان من التراب والبطحاء، قد أخذ من بطحاء الوادي، فظن بعض الناس أنه لا تصح الصلاة إلا على البطحاء. فأراد المؤلف بيان جواز الصلاة على الحصير. وقد تقدم معنا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير لهم اسود من طول ما لبث أو ما لبس. وأورد المؤلف في حديث أنس بن مالك، وهو حديث صحيح الإسناد، بعضه في صحيح البخاري، قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إني رجل ضخم، أي أنه كبير الجسم، ومن كبر جسمه يصعب عليه الذهاب والإياب، ولذا قال: لا أستطيع أن أصلي معك. فدل هذا على أن الإنسان قبل أن يأخذ بالرخصة لا بد أن يتأكد أن الرخصة تشمله، بسؤال من يثق به، كما سأل هذا الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد صنع الطعام ووضع الوليمة لأصحاب الفضل كما وضعها هذا الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الإنسان المفتي قبل أن يفتي ينبغي به أن يتأكد من حقيقة المسألة التي يسأل عنها. ولذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت هذا الرجل. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الاقتداء بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن هذا الرجل اقتدى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد أن العبد يحسن به أن يتعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدي به فيها. وفي هذا الخبر غسل الفرش ونحوها كما نضحوا على هذا الحصير، والمراد بالنضح سكب الماء على الحصير من أجل أن يذهب ما عليه من سواد ونحوه لئلا يؤثر على من صلى عليه. قال: فنضحوا له طرف حصير كان لهم. فيه دلالة على جواز الصلاة على الحصير، ويلحق بالحصير ما يماثله من أنواع الفرش الحاضرة التي تصنع من النايلون أو تصنع من القماش أو القطن أو نحو ذلك، فإنه يجوز الصلاة عليها جميعا لأنها تماثل الصلاة على الحصير. ولا يقول النقائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على هذه الأنواع وبالتالي لا يشرع للعبد أن يصلي عليها، وذلك لأن هذه الأنواع لم توجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ من الترك سنة إلا إذا كان الفعل قد وجد له المقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تركه. والصلاة على هذه الفرش لم يوجد لها المقتضي في زمن النبوة، فلا يستدل هنا بسنة الترك، وإنما يستدل بالقياس على فعله صلى الله عليه وسلم. وقوله فقام فصلى ركعتين فيه مشروعية القيام في صلاة النافلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى قائما. وقوله فصلى ركعتين فسرها أنس بأنه صلاها ضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الغالب عليه أنه يصلي بالليل فيكتفي بصلاة الليل عن صلاة الضحى، ولم يؤثر عنه أنه صلى الضحى إلا في ثلاث مواطن. الموطن الأول كان إذا ترك صلاة الليل لسبب من الأسباب صلاها في النهار ضحى. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من فاته ورده من الليل فصلاه ما بين طلوع الشمس إلى قبيل زوالها فإنه يكتب له كأنما صلاه بالليل. والحال الثاني إذا قدم صلى الله عليه وسلم من سفر فإنه كان يصلي الضحى، وذلك لأنه عندما قدم من السفر لم يصلي في ليله كما يصلي عند إقامته. في الحال الثالث إذا كان له سبب من مثل ما ذكر هنا في الحديث، فإنه لم يصلي هنا إلا لكون هذا الرجل الأنصاري قد طلب منه أن يصلي له في بيته. وفي الحديث بيان عذر من الأعذار التي تترك لها صلاة الجماعة، وهو العجز وعدم الاستطاعة لأداء الصلاة مع الجماعة في المسجد، مما يدل على أن من كان قادرا على إتيان المسجد فإنه حينئذ يشرع بل يجب عليه أن يذهب للصلاة للمسجد، لأنه رخص لصاحب العذر، معناه أن غير صاحب العذر، أن من لم يكن صاحب عذر فإنه لا يرخص له في ترك صلاة الجماعة. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مكنة بن سعيد قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره سليمة فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير تنضحه بالماء.
هذا حديث صحيح متفق عليه، قوله كان يزور أم سليم يظهر أن أم سليم كانت خالة له من الرضاع، خالة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهي أخت لأم حرام التي ورد ذكرها في حديث سبق. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، وهي أم أنس بن مالك وزوجة أبي طلحة، وكان والد أنس قد مات في الجاهلية قبل الإسلام، فلما جاء الله بالإسلام وأسلمت خطبها أبو طلحة فامتنعت إلا أن يسلم، فأسلم فتزوجها وجاءت منه بذرية. قال كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا، قد يراد به صلاة النافلة وقد يراد به صلاة الفريضة، وقد وجمهور أهل العلم على أن المراد به صلاة من صلوات النافلة، يفسره بقية الروايات التي أوردها المؤلف في ما تقدم من موقف المرأة إذا صلت مع الجماعة. قال فيصلي على بساط لنا، فيه جواز الصلاة على البسط وأنه لا حرج في ذلك. هل يقال بأنه سنة؟ نقول لا، ليس بسنة. لما لم نقل بأنه مستحب أو سنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد البساط لذات البساط، ولم يتقرب لله عز وجل بكونه يصلي على البساط، وإنما وافق أن عندهم بساطة فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قوله وهو حصير فيه بيان أن البساط المصنوع من سعف النخيل ونحوه يقال له اسم البساط لأنه يبسط على الأرض. قوله ننضحه بالماء أي نرشه بالماء من أجل أن يزول ما فيه من وسخ واسوداد ونحوه. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر وعثمان بن أبي شيبة بمعنى الإسناد والحديث قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عنه مسلم بن حارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدلوغة.
هذا الخبر ضعيف الإسناد، أبو عون هو محمد بن عبيد الله الثقفي وهو ثقة، لكن والده مجهول، وهو إنما روى الخبر عن طريق والده، وبالتالي فهذا الخبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال حدثنا بشر يعني بن المفضل ابن المفضل قال حدثنا غالب بن قطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده الخوف فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن وجهه من الارض بسط ثوبه فسجد عليه.
هذا حديث صحيح وهو متفق عليه. قوله باب الرجل يسجد على ثوبه. الثوب جزء مما يضعه المصلي على بدنه، فهل يصح له أن يكون سجوده على ثوبه أو لابد أن يسجد على الأرض وما باشر الأرض؟ لا يصح للمصلي أن يسجد على جزء من بدنه، فلو وضع يده تحت رأسه قلنا لم تصح صلاته، لابد أن يضع جبهته أو أنفه على الأرض. فلكن لو وضعها على فراش فوق الأرض صح هذا، أما إذا كان قد وضع جبهته على الأرض بواسطة حائل عائد إلى لباس يلبسه فهل تصح يصح السجود هنا أو لا؟ موطن خلاف. ظاهر كلام المؤلف جوازه وهو مذهب الجماهير، حيث أورد حديث أنس وهو صحيح كما تقدم، قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، هذا على جهة الإخبار. قال فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض، لماذا؟ لأن الأرض حارة وكانت أرضهم من الحصبة ولم يكن فيها فرش ولم يكن فيها تكييف، وقال فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض لحرارة الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، بسط ثوبه فسجد عليه، مما يدل على أن سجود الإنسان على طرف ثوبه لا يؤثر على صحة سجوده. نعم.
قال رحمه الله تفسير أبواب الصفوف. قال باب تسوية الصفوف. حدثنا عبد الله بن محمد بن خيري قال حدثنا الزهير قال سمعت سليمان الأعمش عن حديث جابر بن سمرة في الصفوف المقدمة، فحدثنا عن سيد بن رافع عن تميم طرف عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قال وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف.
من تمام الصلاة وكمالها أن يصلي الناس جماعة، وتقدم أن الصواب أن الجماعة واجبة، أن الجماعة واجبة على الرجال، لكن إذا صلوا جماعة كيف يصلون؟ يصفون الصفوف ويسوون بينها، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته، وقد جاء في ذلك أحاديث لعل المؤلف يذكر شيئا منها. ذكر من أوائلها حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تصفون كما تصف الملائكة، فيه مشروعية إقامة الصفوف في الصلاة، وفيه مشروعية تسوية الصفوف بحيث لا يكون فيها ميلان ولا فرقة ولا اختلاف، وفيه مشروعية الاقتداء بالملائكة في الأعمال الصالحة التي يؤدونها، وفي الحديث مشروعية إكمال الصفوف الأولى المقدمة ومشروعية التراص في الصفوف.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زايد عن أبي القاسم عن أبي القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم لأولا يخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت رجلا الرجل يمسك منديله بمنديل صاحبه وركبته بركبه صاحبه وكعبه بكعبه.
هذا حديث حسن الإسناد، أبو القاسم الجدلي صدوق، بقية رجال الثقات. قوله أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه، يحتمل أنه قبل الصلاة ويحتمل أنه بعد الصلاة، وفيها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر أن هذا بعد الإقامة، بعد إقامة الصلاة. فقال أقيموا صفوفكم ثلاثة، في مشروعية الأمر بإتمام الصفوف وإقامها قبل إقامة الصلاة. قوله والله لتقيمن صفوفكم، فيه الحلف على الناس من أجل أن يلتزموا بسبيل الطاعة وطريقها. قال والله لتقيمن صفوفكم، أي لتجعلنها قائمة تامة، أو ليخالفن الله بين قلوبكم، لأن التسوية في الصفوف في الصلاة ينتج عنها التسوية في القلوب، يجعل الله بينها المودة. وأما إذا تفرق الناس واختلفوا فحينئذ تقع النفرة في القلوب من بعضهم لبعضهم. قال الجدل فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. فيه أن التسوية بين الصفوف تكون بهذه الأمور الثلاثة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح، حتى إذا ظننا قد أخذ ذلك عنه وتقينا أقبل ذات يوم بوجهه إلى رجل منتبل بصدره فقال لتسولن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
هذا حديث حسن الإسناد، سماك بن حرب صدوق، فالحديث حسن. وحماد المراد به حماد بن سلمة، يعني كلمة حماد تطلق على عدد من الرواة منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد، لكن إذا أطلقت فالمراد بها حماد بن سلمة وهو ثقة. لكن سماك كما تقدم صدوق. سمعت النعمان بن بشير يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف، فيه مشروعية تسوية الصفوف، وفيه أن الإمام يتفقد الصفوف واحدا واحدا حتى يتأكد من تسوية الصف. قوله كما يقوم القدح، القدح نوع من أو جزء من أجزاء السهم الذي يرمى به، تكون في أواخر السهم زوائد تكون متساوية يترتب عليها إصابة الهدف الذي يقصد. فقوله حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا، فيه أن الإنسان بالتعلم يعلم وبتكرار المعلومة عليه يفقه المسألة. قال حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه، يعني ما يأمر به في هذا الباب، وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه. إذا رجل منتبذ بصدره، متقدم وصدره أرفع من الناس، فقال عمر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتسولن صفوفكم، أو لو يخالفن الله بين وجوهكم. فيه وجوب تسوية الصف وحرمان تفضيل بعض المتساوين والمتماثلين بحكم لا يصل إلى غيرنا.
قال حدثنا هزان المسري وأبو عاصم بن جواس الحلمي عن أبي الأحوص عن منصور عن طلحة اليامي عن أبي الرحمن بن عنسج عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول.
نعم، قوله كان يتخلل الصف أي يدخل في خلله وفراغاته من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا يعني يمسح صدور الرجال ومناكبنا من أجل أن يأخذوا القراءة ويستفيدوا من الوحي ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم يعني لا يعمد أحدكم إلى الاختلاف فإنه قد يترتب على ذلك الاختلاف في أمر أعظم. وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول فيه فضيلة الصف الأول وأنه قربة لله عز وجل.
قال حدثنا ابن معالي حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا حاتم يعني ابن أبي صغيرة عن سماك قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي يعني صفوفنا إذا قمنا بالصلاة فإذا استوينا كبر.
هذا حديث صحيح هذا حديث حسن الإسناد سماك ابن حرب صدوق تألف الحديث حسن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا أي يجعلها متساوية ليس فيها تفاضل كان يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة فإذا استوينا كبر يعني أن المشروع تسوية الصف بحيث لا يكون بعضه متقدما على بعضه الآخر. نعم.
قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليل وحديث ابن وهب أتم عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهري عن كثير بن مضان عن عبد الله بن عمر قال قتيبة عن أبي الزاهري عن أبي شجرة لم يذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وأعادوا بين المناكب وسدوا الخلل وليلوا بأيدي إخوانكم لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم ولا تذروا خروجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قال أبو داود أبو شجرة كثير بن مرة قال أبو داود ومعنى وليلوا بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يكون فيه فينبغي أن يلين له كل رجل من جيبيه حتى يدخل في الصف.
هذا جيد الإسناد قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف أي لتكون الصفوف قائمة متحادية متساوية ليس بينها فرج ولا خلل وليس بينها تفاوت في موقف الصلاة. قوله وحاذوا بين المناكب المنكب هو المفصل الذي يكون بين العضد والكتف فرغب الشرع أن يكون هناك محاذاة بناء على هذا. قال وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل أي إذا كان هناك فرجة بين المصليين فإنكم تقومون بسدها. قال ولينوا بأيدي إخوانكم فسرها بأنه من الليونة بحيث إذا جاءك من يريد أن يصلي معك في الصف فتلين له وتفرج له وتحاول أن يصلي معك. قال ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فيه دعاء للواصلين دون وفيه دعاء على القاطعين. لعلنا نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين وأن يسبغ علينا وعليكم نعمه ويدر علينا وعليكم رزقه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نواصل إن شاء الله أحاديث هذا الباب في لقائنا آتي.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: أفطرت شهر رمضان قبل 5 سنوات بأمر من الطبيب بسبب مرض السكر، ثم صمت أشهر رمضان التي بعدها ولم أقضي تلك السنة، ماذا علي؟
أخطأت بتأخير القضاء، وكان الواجب عليك المبادرة، ولا يجوز لمن كان عليه قضاء أن يؤخر الصيام إلى ما بعد رمضان الآتي على الصحيح. وبالتالي أخطأ السائل بتأخيره إذن عندنا يقضي، والصواب أيضا أنه يجب عليه أن يطعم، يطعم عن كل يوم مسكينا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اعتمرت ثم خلعت الإحرام قبل أن أحلق ولبست ثيابي، ماذا عليه؟
من لم ينوي التحلل فحينئذ ليس عليه شيء، إنما عليه أن يذهب فيحلق، ويحسن به أن يخلع المخيط. وأما إذا تعمد حينئذ نقول ترك واجبا من واجبات العمرة، ترك واجبا من واجبات العمرة. بعض أهل العلم يقول يبطل طوافه وعمرته، وبعضهم يقول يجب عليه دم، يجب عليه أن الحلق أو التقصير واجب، فمن تركه وجب عليه الدم. نعم، لعل هذا القول يظهر بإيجاب الدم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى حديث سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم.
قوله في الحديث: سترون بعدي أثره، أي استئثارا بأمور الدنيا وأموالها، وأمورا تنكرونها يعني لا تقرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ ماذا نفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم، فما أوجبه الله لهم عليك فأده، ومن ذلك السمع والطاعة لهم واعتقاد ولايتهم وناصرتهم وناصحتهم. قوله: واسألوا الله حقكم، أي أن صاحب الولاية لا يسأل أن يعطى الحق، لأن الناس يستأثرون به، وإنما يجب على الإنسان أن يؤدي الحق الذي عليه، وأما الحق الذي له فيبذل الأسباب للحصول عليه، فإن عجز عنه سقط عنه. نعم.
أحسن الله أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن من الجوال بدلا عن المصحف، ما هو الأفضل؟
نعم، يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في الجوال ولا حرج عليه في ذلك، فإن الصحابة في عهد النبوة كانوا يقرؤون من الصحف والألواح، وهذا قد يماثلها. وأيهما أفضل؟ نقول الأفضل أن يقرأ الإنسان من صدره، لا من المصحف ولا من الجوال، هذا أفضل شيء. فإن كان عاجزا أو يحتاج إلى مراجعة، فحينئذ يقدم القراءة من المصحف على القراءة من الجوال. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق أحكاما بالقرآن عند كتابته، وبين أن المحدث حدثا أصغر لا يمس إيش؟ المصحف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع رفع اليدين في الدعاء، وهل يشرع قبل الإقامة عند الإفطار؟
الأصل في رفع الأيدي في الدعاء أنه مشروع ومرغب فيه، لكن بشرط أن يكون ذلك واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يماثله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للمسجد الحرام مزية في قبول الدعاء؟
إذا رجعنا إلى النصوص لا نجد في شيء من النصوص تقرير مثل هذا الحكم، لكن هناك معنى، وهو أن هذا بيت الله الأعظم، وهو البيت الذي بني على قواعد إبراهيم، وبالتالي فإن الدعاء فيه أحرى بالإجابة من غيره، لأن قريب محل ضيافة الرحمن، ومن قصد الرحمن في ضيافته لم يخيب الله رجاءه ودعاءه.
صلى الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز معاشرة الرجل بزوجته في العشر الأواخر من رمضان وهو غير معتكف؟
في النهار شو الحكم؟ إيش؟ لا يجوز في الصيام شهرين متتابعين. في الليل جائز ولا حرج فيه. قال قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر شد المئزر، شو يقول؟ نقول هذا الحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله، لكن كونه هذا فعله لا يعني اقتصار الجائز على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يطلب الدعاء لغير للناس، ومن الذي يطلب منه الدعاء؟
لا حرج على الإنسان في أن يطلب الدعاء من غيره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: سيأتيكم رجل من أمداد أهل اليمن يقال له أويس، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فدل هذا على جواز طلب الدعاء من الآخرين، وأنه لا حرج فيه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صلاة امرأة تحمل طفلها وهو لابس الحفاضات؟
الصواب من أقوال أهل العلم صحة صلاة هذه المرأة، وبطن الصبي لا يخلو من مثل ذلك، ومع ذلك تصح صلاته باتفاق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أبيع السلع بالأقساط ولي سنتان لم تزكي شيئا، فما الحكم؟
أخطأت بذلك، والواجب عليك أن تبادر بالسداد. فكيف يزكي هذا الذي عنده تقسيط؟ يقول إذا جاء يوم الحول أسهل الطرائق أن يفعل ما يأتي. إذا جاء يوم الحول حسب ما لديه من المال ويتفقد ما قبل شهرين وما بعد شهرين. إذن أول ما يفعل ما هو يحسب الرصيد النقدي الموجود عنده. فرضنا أنه 100,000، فرضنا أنه 100,000، إذا كانت زكاتها موجودة أخرجها، وإذا كانت زكاتها غير موجودة فإنه يحسبها في ذمته ويخرجها متى أيسر بها. إذن النقد الذي في يده يقوم بإخراج زكاته. الديون التي عليه نقول لا تأثير لها ولا نقسمها من وعائه الزكوي. ديونه على الآخرين شنقول؟ ديونه على الآخرين يزكيها، إلا إذا كانت على معسر أو مماطل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل
إذا عندنا يزكي النقد ويزكي ديون الآخرين عليه لا يخصمها من الوعاء الزكوي. ديونه على الآخرين إن كانت على معسرين أو مماطلين فإنه لا زكاة فيها، وإن كانت هذه الديون ليست على هذا الصنف بل كانت على الأغنياء القادرين فحينئذ نقول يجب عليه أن يزكيها.
الله إليكم. يقول السائل هل يجوز تغميض العينين أثناء الصلاة متطلبا الخشوع؟
خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما نقتدي به بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ من يجيب؟ لم يكن صلى الله عليه وسلم يغمض عينيه. هل أنت أخشع من النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ ما في وجه مقارنة، في وجه مقارنة ما في. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل بعد البول تنزل مني قطرات وأزعجتني وأخشى الوسواس، فما الحكم؟
الحكم أنك إذا فرغت من بولك فرش على ذكرك حتى ينقطع الماء، فإذا انقطع الماء فلا يضرك ما خرج بعد ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الاتكاء على اليد اليسرى؟
الأصل جواز، لم يرد دليل يدل على المانع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم التمتع مع الزوجة وهي حائض بدون جماع؟
ورد في حديث عائشة قالت كان يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتزل فيباشرني وهو فيباشرني وأنا حائض. من يباشرني؟ يضمها ويقبلها. اختلف أهل العلم في الحد الفاصل بين الجائز وغير الجائز في الاستمتاع بالحائض. فالجمهور يقولون له ما بين الركبة، له ما تحت الركبة وما فوق السرة، أما ما بين الركبة والسرة فإنه لا يستمتع الرجل من زوجته الحائض بهذا المقدار. وعند الإمام أحمد يصنع كل شيء إلا ما يتعلق بالجماع، إلا ما يتعلق بالجماع، ولعل قول الإمام أحمد أرجح في هذه المسألة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ثبت أن المؤذن يؤذن 15 دقيقة قبل تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هل يجوز الأكل والشرب بعد الأذان؟
لا بد أن يلاحظ أن هناك خلافا فقهيا في هذه المسألة من قديم، هل دخول وقت الفجر بالتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود كما يقول به الطائفة على ظاهر الآية، أو أن المراد بوقت الفجر هو وقت توسط ضوء الفجر في السماء في كبد السماء، أو أنه مجرد البزوغ أول ما يبزغ النور يرتدي وقت الفجر؟ القول الثالث هو الراجح بما ورد في حديث ابن مسعود قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر حين بزغ الفجر، وذلك في مزدلفة صلاته في الهجرة في الحجة، فحينئذ نقول بأن وقت الفجر يبتدئ ببزوغ الفجر أول ما يخرج النور. فيأتينا بعض الناس ويقول: ما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلا بعد وقت التقويم 20 دقيقة. نقول العبرة ليست بانتشار النور في الأفق، وإنما المعول عليه إيش؟ بزوغ الفجر. بمجرد بزوغ الفجر يبتدئ وقت الفجر. ولذلك هذا السائل يقول: ما يتبين الفجر إلا بعد 15 دقيقة، يمكن يكون صحيحا، ولكن المعول عليه وقت بزوغ الفجر، فإذا بزغ الفجر وجب على الإنسان أن يمسك عن الأكل والشرب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك دعاء خاص عند صلاة الجنازة على الأطفال؟
نعم، يدعو لهم بأن يكونوا في كفالة إبراهيم، وبأن يكون شفيعا وفرطا لوالديه عندك ونحو هذا، وأن يدعو بكونه فرطا لوالديه وسابقا لهما إلى الجنات ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التعب الشديد والإرهاق من الأعذار عن ترك الجماعة؟
الإرهاق إذا كان شديدا يعجز معه العبد على عن الذهاب والإياب ونحوه، هذا لا شك أنه عذر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التدخين مع الدليل؟
التدخين طيب نافع؟ جواب: ليس بطيب ولا بنافع. هل التدخين مفيد ومقوي للبدن؟ بالعكس، مفتر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مفتر. هل في التدخين حفظ للمال ولا إسراف وبذل له بغير محله؟ إذن هل يدخل فيه يحل لهم الطيبات أو يدخل فيه ويحرم عليهم الخبائث؟ بالتالي يكون حراما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للإمام أو الخطيب أن يأخذ مرتبا من الدولة؟
يجوز للإمام والخطيب أن يأخذ رزقا من بيت المال بإجماع أهل العلم، ما في خلاف فيما أعلم. وحديث اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني منك ومن أفراد الناس.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بلى، متى يعتبر المصلي مدركا لتكبيرة الإحرام؟
الحديث الذي في الترمذي: من أدرك تكبيرة الإحرام 40 كتب له براءتان، حديث ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أقضي صلاة الجنازة إذا كنت مسبوقا؟
كي إذا فاتت الإنسان تكبيرة أو تكبيرتان من تكبيرات الجنازة، فإنه يدخل مع الإمام على الصفة التي يكون عليها الإمام. فإذا كان الإمام يقرأ التشهد فقرأ التشهد، وإذا كان الإمام يدعو فادعو معه. نعم، صلاة الجنازة إذا كان الإمام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فتدخل معه بالصلاة، وإذا كان الإمام يدعو فتدخل معه داعيا. فإذا سلم الإمام صليت ما فاتك، كبرت فقرأت الفاتحة، ثم كبرت فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تكن تفعل، ثم تكبر وتسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا، ولأنه قال: إنما جعل الإتمام ليؤتم به.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، وهل ورد هذا عن أحد أئمة الأربعة؟
عندنا مسألتان في سؤال الأخ. السؤال الأول في زكاة الفطر: النصوص إنما وردت بالطعام، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صدقة الفطر: طعمة للمساكين. وفي حديث ابن عمر وأبي سعيد: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام، ولم يرد دليل يدل على إخراجها بالنقد والقيمة. فأيهما أولى؟ قل: الأولى إخراجها طعاما. لماذا؟ لأننا نريد إغناء الفقير في يوم العيد، وبالتالي لو قلنا بأنها تخرج نقودا لطلبها كثر، كل يتلهف على المال والنقد، فإذا جاء الطعام لم تقبله نفوسه. نحن نريد ما يغنيه عن السؤال. إذن أيهما أفضل، النقود ولا الطعام؟ الطعام. والشيء الثاني أن طالب النقد لا يكفيه القليل، لو أعطيته 100 ثم أعطيته 100 ثم أعطيته 100 يقول: أعطني 100 أخرى، بخلاف آخذ الطعام فإنه لن يأخذ إلا حاجته، لن يأخذ إلا حاجته، فبالتالي أيهما أولى؟ طيب، عندما يأتينا الفقير ويأخذ الطعام كم مقدار ما يأخذ؟ يأخذ ما يكفي أيام، لكن لو كان المعروض نقودا ما يكفيه، ما يكفي كله. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالثا، ولا يملأ فاه إلا التراب. إذن من صالح الفقير أن صدقة الفطر توزع طعاما، لو وزعت نقدا لأخذها المتلهفون الذين لا يتورعون، بينما إذا وزع الطعام لا يأخذها إلا من كان من أهلها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشعر أن نيتي غير خالصة لله لطلب العلم، فما السبيل لإخلاص النية لله عز وجل؟
أخلص النية. إخلاص النية يحتاج ثانية. كيف تخلصه؟ بأن تطلب العلم من أجل إرضاء رب العزة والجلال والحصول على الدرجة العالية في الجنة، هذا إخلاص. طيب، الذي لا يخلص لماذا يدرس العلم ولماذا يتعلم؟ الجواب من يجيب يقول: قد يكون ليتمكن من المجادلة والمحاجة. قال: وبعدين جادلت وحاججت، ما فائدتك وما ثمرتك؟ قد يقول قائل: من أجل أن يصدر في المجالس. نقول: أيهما أولى، رفعة من الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أو رفع مؤقت بعدين يعرفون حقيقته ويطيح؟ قد يقول: أريد أن يرجع الناس إلي. طيب، وإذا رجعوا إليك يؤذونك ويكثرون عليك، خير لك ما أنه ما يرجع لك الناس، خصوصا إذا لم تكن مخلصا في ذلك، ما يبارك لك في شيء. قد يقول: أطلب العلم من أجل الحصول على أموال الدنيا. نقول: أطلبه لله للآخرة، وستأتيك الدنيا وهي راغمة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هي موانع استجابة الدعاء؟
هناك موانع تمنع من إجابة الدعاء. أولها أن يكون الدعاء بإثم. يقول واحد: اللهم ارزقني الخمر، هذا إثم ما يستجاب. وكذلك الدعاء بقطيعة الرحم يدعو على قرابته، هذا أيضا مانع من موانع إجابة الدعاء. من موانع إجابة الدعاء أكل المال الحرام، هل يستهينون في وظائفهم ما يداومون زين، أو يطففون في المكاييل والموازين، فمثلهم لا يجاب دعاؤهم إلا بإذن الله. كذلك من موانع إجابة الدعاء الاستعجال. يقول: دعوت فلم يستجب لي. وقد ما يستجاب لك إلا عقب 10 سنين، شعجل. يرى الله ما لا تراه، يعلم سبحانه من الحكم ما لا يخطر على بالك، فلذا قد يؤخر إجابة الدعاء. ومن ذلك أن يدعو الإنسان قبل الثناء على الله وقبل الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا من الاستعجال في الدعاء. من موانع إجابة الدعاء أن يدعو الإنسان وقلبه في واد آخر لا يستشعر حاجته إلى هذا الدعاء. من موانع الدعاء أن يدعو الإنسان وقلبه لاهي، لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يجيب دعاءكم، وأن يبارك لكم في جميع شأنكم، وأن يغفر لكم زلاتكم، وأن يصلح لكم ذرياتكم، كما أسأله جل وعلا أن يرزقكم التقوى، وأن يزرع في قلوبكم مخافته وهيبته، وأن يصلح ذات بينكم، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونجمع كلمتهم على الحق، وأن يؤلف ذات بينهم وأن يولي عليهم خيارهم. ما سأله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمة إلى دينه عودا حميدا. اللهم أعد الأمة عودا حميدا، اللهم أعد الأمة إلى دينك عودا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.